أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما ذكرنا في الدرس السابق الوجه الثاني من وجوه الاضطرار، قلنا بأنه تارة يكون مضطرا، يعني هذا القسم الثاني، وبسوء اختياره يدخل إلى الدار، وحينئذ عند دخوله إلى الدار هنا يريد أن يبادر إلى الخروج ليتخلص من الغصب. هذا هو مثالنا، ما راح نغيره حتى نأتي إلى الأقوال التي ذكرت هنا. أين محل الاضطرار؟ يعني عندما نسأل هذا مضطر لماذا، قبل أن يدخل كان يعلم بالنهي؟ نعم، وكان منهيا عن الدخول. دخل بسوء اختياره، أين مورد الاضطرار؟ الاضطرار هو بالمقدار الذي يوصله إلى خارج المنزل، هذا المقدار هو مضطر إليه. هذا المقدار من الخروج الذي هو تصرف هو منهي، وفي نفس الوقت هو واجب. لماذا؟ لأنه يجب عليه الخروج ويحرم عليه التصرف، صحيح؟ فهو من جهة أنه تصرف منهي ومن جهة أنه خروج واجب، فبالتالي تأتي مسألة التوسط في المقصود. هذه المسألة اشتهرت في هذا المثال، ولعل فيها اختلاف كثير يعني بين العلماء زين الذين تعرضوا لهذه المسألة. زين، هل هذا الخروج خروج محرم؟ هذا السؤال الأول. وهل الصلاة التي يؤتى بها حال الخروج صلاة صحيحة؟ النفر، هذا دخل إلى أرض مغصوبة، وهذه الأرض حال خروجه وقت الصلاة الآن، هو يصلي وهو خارج، فهل هذه الصلاة حال كون هذا الخروج أنه غصب؟ فهل هذه الصلاة التي يأتي بها وهو ماشي ليخرج هل هي صحيحة أم لا؟ أما السؤال الأول وهو أنه هل الخروج محرم أم واجب أم يعني شنو هو هذا الخروج، فبالتالي الأقوال فيه أربع. البعض قال أن هذا الخروج تصرف في مال الغير فهو حرام، والبعض نعم فهو محرم طيب، لكن فاعله لا يعاقب. القول الثاني الخروج واجب وفاعله يعاقب. حطيتوا بالكم؟ حطيتوا بالكم شنو قاعد أقول؟ إنزين، القول الثالث قال لا واجب لكن فاعله لا يعاقب. إنزين، الرابع اللي هو عكس الأول قال هو حرام وفاعله يعاقب. الأول كان يقول حرام فقط فاعله لا يعاقب. هناك قول ذكره الشيخ المظفر نذكره تباعا له، قال هناك من قال بأنه حرام وواجب معا، يعني هم حرام وهم واجب. وهناك أقوال كثيرة، هناك من قال لا واجب ولا حرام ولكن فاعله يعاقب. المهم الأقوال صارت كثيرة جدا في هذه المسألة. المهم في المسألة أن نفهم واقع المسألة أولا قبل أن نناقش الأقوال، لابد أن نفهم واقع المسألة بهالكيفية، أن هذا الإنسان عالم بالنهي ويعلم بأنه حرام ومع ذلك دخل. حال كونه في الخارج محرم عليه الدخول، وحال دخوله وكونه في هذه الأرض المخصوبة أو هذه الدار المخصوبة يحرم عليه البقاء، وبعد من جهة ثانية ويجب عليه الخروج. هذا الخروج حيث أنه تصرف فهو ماذا؟ محرم. فبالتالي ماذا يمكن أن نقول في هالمسألة؟ نقول أنه لأنه بسوء اختياره، أنا قاعد أختصر الأقوال حتى نطبق، نقول لأنه بسوء اختياره دخله، إنزين، فبالتالي أنه خليه يعاقب ومحرم. لأنه لدينا قاعدة ماذا تقول؟ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لا تقول الآن هو خارج عن اختياره، نقول لا، أول كان باختياره الدخول. إذن الذي أراد أن يقول بالحرمة والعقوبة تمسك بهذا القول، الذي يريد لا يعني أنه يقول بالعقوبة قال هو حرام، فعله حرام لكن لا يعاقب. من أي جهة؟ من جهة أنه مأمور بالتخلص من الكون في الدار، صحيح؟ الآن هو مأمور، قبل أن يدخل الدار ما كان أكو شيء، بعد أن دخل الدار وارتكب المحرم الآن يقال له. أنا أضرب لكم مثال، يقول هذا وبعضهم هم يشتبه في القضية، إيجاد الحرام حدوثا وبقاء كلاهما له عنوان يختلف عن الآخر. شلون؟ شرب الخمر ابتداء حرام، لا تشرب الخمر، الحين هذا قاعد يشرب، أكو عنوان آخر يقول هنا لا تستمر في شرب الخمر، مو لا تشرب، يعني تخلص من هذا الأمر أو توقف عند حد من حدود الحرام. إذن هو في عنوانه، في عنوان لا تغصب وفي عنوان تخلص من الغصب، بعد أن غصبته الآن تخلص من الغصب، عنوان التخلص واجب لا بد أن يخرج. فهو وإن كان يفعل محرم لكن في عين الوقت هو ماذا؟ هو يفعل الواجب وهو مطيع، وهذا كاشف عن حسن سريرته فلا يعاقب. هذا الذي قال بالحرام بدون عقاب، الذي قال بالعقاب قال لا، شلون؟ الحرمة ملازمة للعقاب. أنتوا تفككون على كيفكم، وانت ما تخلص، تبني وجه يطلعوا لك بقاعدة، تجيب قاعدة يطلعوا لك بم، يعني ما تخلص. العموم هذا القائل قال لا يوجد شيء اسمه محرم، حرام بلا عقوبة وبلا مؤاخذة. هذا من وين جايب؟ هذا دين جديد، هذا شيء يجب أن يوضع في صندوق الغرائب. شلون تقول حرام وتقول أنه ما يعاقب؟ الإنسان بين لا يخلو أمره في جميع أفعاله بين أمرين وحالتين، إما هو معاقب أو مثاب، ما عندنا ثالث. الآن لاحظوا أي إنسان، حطوا أنتوا تحت المجهر شوفوا، هذا إما بفعله الآن، إما بفعله هو مثاب أو معاقب، ما عندنا شيء ثالث. فإن قلت بأن هذا فعل الحرام وقلت لا عقوبة، يعني لم يفعل الحرام، فالحرمة والعقوبة متلازمتان، كذلك الإطاعة والمثوبة متلازمتان، فلا يمكن التفكيك بينهما. نطبق حتى نبين بقية الأقوال، والمطلب سهل للغاية ولا يحتاج إلى شرح أكثر مما قلنا. يقول الثاني، أنا أبي أرجع شوي لورا، أبي أقرأ من الثاني. الثاني من وجوه الاضطرار أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، كمن دخل منزلا مغصوبا متعمدا فبادر إلى الخروج. ليش؟ تخلصا من استمرار الغصب. فإن هذا التصرف بالمنزل في الخروج لا شك فيه أنه تصرف غصبي أيضا، وهو مضطر إلى ارتكابه للتخلص من استمرار فعل الحرام، وكان اضطراره إليه بمحض اختياره إذ دخل المنزل غاصبا باختياره. واضح؟ وتعرف هذه المسألة في لسان المتأخرين بمسألة التوسط في المغصوب، والكلام يقع فيها من ناحيتين: في حرمة هذا التصرف الخروجي أو وجوبه، الثاني في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج. حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه. أما الناحية الأولى فقد تعددت الأقوال فيها، فقيل بحرمة التصرف الخروجي فقط، هذا القول الأول، وقيل بوجوبه فقط ولكن يعاقب فاعله، وقيل بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، وقيل بحرمته ووجوبه معا، وقيل لا هذا ولا ذاك، لا حرام ولا واجب، ومع ذلك يعاقب عليه. فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الأول. إذن هو اختار القول الأول وقال بأنه ماذا؟ هذا التصرف حرام. أما وجه الحرمة فمبني على أن التصرف بالغصب بأي نحو من أنحاء التصرف دخولا وبقاء وخروجا محرم من أول الأمر قبل الابتلاء بالدخول. يعني شنو؟ يعني أنت أيها المكلف قبل أن تدخل إلى الدار قرأت في الرسالة العملية: الغصب حرام دخولا بقاء خروجا، هذا كله محرم. الآن أنت خارج الدار، لماذا دخلت؟ تقول أنا دخلت ابتليت. نقول ابتلاءك أنت السبب فيه، صحيح؟ فبالتالي هنا لا يمكن تطبيق تلك القاعدة التي تقول في موارد الاضطرار يرتفع الحكم، أي يرتفع الحكم في مورد أنت لم تكن المتسبب في حصول هذا الشيء. أما الآن فأنت فعلت ذلك باختيارك، والممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو قبل أن يدخل هذا المكلف منهي عن كل تصرف في المغصوب. أقول كل تصرف في المغصوب يعني شنو؟ يعني حدوثا وبقاء واستمرارا، كله حدوث بقاء استمرار كله هو منهي عنه. طيب، حتى هذا التصرف الخروجي لأنه كان متمكنا من تركه بترك الدخول. أنت كان الأمر تحت اختيارك، كنت ما تدخل البيت حتى لا تقع في هذه الورطة، ولكنك دخلت، فالآن هو أيضا تحت الاختيار. إنزين، هذا وجه الحرمة؟ نعم. ما هو وجه عدم الحرمة؟ يقول: ومن يقول بعدم حرمته فإنه يقول به لأنه يجد أن هذا المقدار من التصرف مضطر إليه. عرفت وين موضع النزاع بين الذي يحرم والذي لا يحرم؟ الذي يحرم يقول أنت اللي جبت لنفسك، لا تقول أنا مضطر وتجيب لي قواعد الاضطرار من الأول. من قال لك تدخل إلى البيت؟ أنت ما عرفت بأنه حدوثا وبقاء واستمرارا أنه محرم الغصب؟ يقول بلي. لماذا دخلت؟ هذا الاضطرار أنت السبب فيه لا يرتفع. القائل بعدم الحرمة لا يقول: ما على كيفك، أدلة الاضطرار مطلقة، أنت تروح تجيب لي قاعدة تسوي لي قاعدة طويلة عريضة نقبل، عالم هم نقبل، لكن شوف دليل الاضطرار. دليل الاضطرار مطلق من جميع النواحي، يعني شنو؟ يعني يشمل من اضطر باختياره بسوء اختياره ومن اضطر لا باختياره على حد سواء. كيفك انت تروح تجيب لنا قاعدة احنا ما نقبل، زين هذا مو محرم. ومن يقول بعدم حرمته فإنه يقول به لأنه يجد أن هذا المقدار من التصرف مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بقي فيمتنع عليه تركه، ومع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟ ما يمكن أن تقول أنه هذا ممتنع تركه. أقول الحرام شنو احنا فسرناه في السابق تفسير الخطأ اللي كنا نفسره، هو طلب الترك، يعني كأن الشارع يقول له اترك، انزين هذا ممنوع تركه فكيف يبقى على صفة الحرمة؟ الحرمة طلب الترك وهذا ممنوع تركه، فلا يمكن ان تقول عنه حرام. صحيح، واضح الوجه. ولكننا نقول له إنسان إحنا يبرد عليه بقاعدة أنه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إن هذا الامتناع الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره وكان متمكنا من تركه بترك الدخول، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من أول الأمر قبل لا يدخل الدار وعندما كان خارج الدار بترك التصرف حتى يخرج، فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل في أول من أول الأمر في أفراد العنوان المنهي عنه. شنو أفراد العنوان المنهي عنه؟ عندما كان خارج الدار كانت هناك أفراد منهي عنها، لا تقصب شنو؟ حدوثا وبقاء واستمرارا، هذا أحد أفراد. أنت إذن أنت منهي من أول الأمر، مو الآن جديد نقول لك أنه توجه إليك النهي، يعني كأن بيصور المسألة. لا تتصور بأن النهي إنما ورد إليه عندما دخل إلى داخل الدار، هو عندما كان في منزله نائما كان النهي متوجه إليه. فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر في أفراد العنوان المنهي عنه، أي أن العنوان المنهي وهو التصرف بمال الغير من دون رضاه يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج، وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان، يعني من أول أفراد العنوان شاملة له. ونحن لا نقول كما سبق أن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب، رد مرة ثانية يبي يتهجى بالمعنون والعنوان، يبي يقول احنا ما نقول هذا التصرف الخارجي حتى تقول هذا التصرف تشير إليه، لا هذا التصرف ليس متعلق الخطاب لأن المعنون ليس هو متعلق الخطاب، العنوان حتى يقال لنا أنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه وإن كان الامتناع بسوء اختياره. حتى أنت التي تقول لي لا الخطاب ما يقدر يتعلق في هذا، لماذا؟ لأن هذا ممتنع تركه، صح ولا لا؟ نقول احنا اصلا حققنا هالمسألة، ليس النظر الى المعنون، الخطاب يتعلق بالعنوان، فلا مانع من ان يكون هذا محرم. هذا الوجهين، وجه للحرمة ووجه لعدم الحرمة. البعض قال واجب، ليش؟ لان هناك عنوان غفلت عنه انتم، شنو هو؟ عنوان التخلص. التخلص من الحرام واجب، صح ولا لا؟ هذا الشيخ الأنصاري ذكر لقولين في هالمسألة. أحد الأقوال هو الوجوب، والوجوب هنا وجوب نفسي وليس وجوب غيري، يعني يقول هناك عنوان، هذا العنوان اسمه التخلص من الحرام فيجب. يقول: وأما وجه الوجوب فقد قيل أن الخروج واجب نفسي باعتبار أن الخروج معنون بعنوان التخلص من الحرام، والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاري على الله تعالى مقامه على ما يظهر من تقريرات درسه. البعض قال لا صحيح عنوان التخلص واجب، لكن واجب غيري. ليش؟ لأن هذا مقدمي، يعني الخروج ليس بنفسه، الخروج مقدم للتخلص، صح ولا لا؟ فإذا كان مقدم للتخلص فيكون ماذا؟ الخروج واجب غيري للتخلص من الحرام. هذا هم قول الشيخ كما يظهر. وقيل إن الخروج واجب غيري كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا، باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام، وهو الغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج. أقول هو لو ما طلع من الدار بقاء غصب أم لا غصب؟ حتى تتخلص من الغصب الزائد، لأن كلما مكث أكثر كلما غصب أكثر، لأن المكث والكون تصرف في مال الغير. والحق أنه ليس بواجب نفسي ولا غيري. أما أنه ليس بواجب نفسي فلأنه أولا أن التخلص عن الشيء بأي معنى فرض عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له لا يجتمع. أقول الشيء وبديله يجتمع؟ إذا اجتمع أخو مو بديله، التيمم بديل الوضوء يجتمع؟ ما يصير. عندما بديله اسمه معه، يعني إذا هذا لم يوجد هذا بديله، مو أنه يجتمع. فبالتالي هنا ماذا؟ هنا التخلص عنوان بديله ماذا؟ ابتلاء. فلكي ماذا يقلب عنوان الابتلاء لابد أن يأتي بالتخلص، لأنه إذا لم يتخلص يقع في الابتلاء. يقول مقابل لعنوان الابتلاء به، يعني الابتلاء بماذا؟ بعدم التخلص. يعني بعدم التخلص يعني ماذا؟ يعني بالغصب. وهما من قبيل الملكة وعدمها، وهذا واضح. ملكة وعدمها واضح، أنه بصر وعمى. وحينئذ نقول له: ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن؟ زين، أقول هذا عنوان التخلص، عنوان لطيف، التخلص من الغصب. لكن أحيانا تجيكم عناوين لابد أن نفهم هذا العنوان جيدا. يقول: إن كان المراد به التخلص، يعني المراد بالتخلص هو التخلص من أصل الغصب، فهو الخروج. لا تجيب لي عنوان ثاني. والخروج حركات غصبية، لأنه خروج في ضمن هذه الأرض. لا تجيب لي عنوان آخر. لا أنه متخلص منه، يعني أنت تقول أيها المكلف تخلص من الغصب، شنو عنوان تخلص من الغصب؟ أخرج. أخرج خدت غصب. أنا ما في الواقع أنا لا أتخلص من الغصب، أنا جاي أغصب أكثر، صحيح؟ فبالتالي هذا الغصب الأكثر لا يجدي أن تسميه سميته أم لم تسميه بالتخلص، هو حقيقته غصب لأنه تصرف بالمغصوب. وإن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج فلا ينطبق على الحركات الخروجية. إنزين، أكو عندنا غصب زائد لو لم يخرج، هذا يتحقق وهو الغصب البقائي، يعني بقاؤه في هذه الدار هذا كلما مر الزمان هو غاصب. إنزين، فهذا يسمونه شنو؟ غصب زائد، فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية. صحيح، وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمنا، فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص. أقول هذا الزمان الآن هذه الساعة تتحرك، وأنت إما واقع تحت سيطرة عنوان الابتلاء قاصب، أو أنك الآن تحت عنوان التخلص. التخلص حركات غصبية، والبقاء صحيح أنه ليس خروج وإنما غصب زائد، مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج. يعني أنت تصور واحد قاعد والساعة تمر، هذه بعد سبق الزمان، أو واحد جاي يخرج، الذي يخرج هذه الحركات الخروجية في الزمان سابقة على ماذا؟ سابقة على البقاء والكون وعدم الحركة. يعني بعبارة أخرى، من الذي جاي يقلص من الغصب؟ الخارج. أما الباقي هو ماذا؟ يوسع في دائرة الغصب من ناحية الزمان. فهو في الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص من الغصب الزائد. هذا يطلع خروجه الآن، هو خروجه في كل موضع موضع يصدق بقاء، يصدق أنه غصب زائد، نعم يصدق، لكن هو في الواقع لا قادر يتخلص من الغصب ولا قادر يتخلص من الغصب الزائد، كلاهما محقق، لكن أفضل حالا من ذاك الشخص الذي لا يتحرك. بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه، وبعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص من الغصب بعد الخروج. إذن هذا شنو؟ هذا اللي قريناه، هذا أنه أنت أيها المدعي بأن التخلص هو عنوان واجب ويجب بالوجوب النفسي، نقول هذا الكلام غير صحيح. يعني هذا نفي في الواقع للوجوب النفسي، لأن الوجوب النفسي له صفات، بحيث لو امتثله امتثل التخلص يكون مثاب، صحيح؟ هذا الوجوب النفسي. وهذا في الواقع لا يستطيع أن يحقق عنوان التخلص إلا في ضمن ماذا؟ إما غصب زائد أو حركات خروجية. الحركات الخروجية متضمنة للأمرين، للبقاء وللغصب. فبالتالي على كل حال لا يمكن القول بالوجوب النفسي، هذا أولا. وثانيا، أن التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج، فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجية، بل على تقديره، يعني على تقدير أن التخلص عنوان يصدق على الخروج، ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة، يبين في الوجوب النفسي. يقول أنت التخلص هذا ماذا يفيدنا؟ عنوان التخلص، يعني لو كان عنوان التخلص هو الحركات الخروجية ماذا يفيدنا؟ أنه هذا حال الحركات الخروجية هذه كلها مقدمة إلى أن يتحقق الكون خارج المنزل. الكون خارج المنزل حينئذ يصدق أنه تخلص. فالحركات الخروجية كلها مقدمة لمن؟ للتخلص. ففي الواقع التخلص له مقدمات، ومقدماته الحركات الخروجية. متى ما تحقق الكون خارج المنزل يصدق عنوان التخلص. إذن ما يمكن القول بالوجوب النفسي. نعم. فلا ينطبق، هذا قريناه، بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة، فلا ينطبق التخلص. إذن عنوان التخلص على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل. فأنت القول بالوجوب النفسي هذا من ساعد عليه أصلا. أولا نحن نقول بالحرمة، أثنين لو تنزلنا بنقول بالوجوب، الوجوب النفسي لا يمكن أن نقبله، والسر واضح هني بعيد. فإن الخروج يقابل الدخول، ولما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم، الدخول مسبوق بالعدم، فلا بد أن يكون الخروج بمقتضى المقابلة مثله، عنوان للكون خارج الدار مسبوق بالعدم، صح؟ مسبوق بالعدم، نعم، الكون خارج الدار. أما نفس التصرف بالمقصوب بالحركات الخروجية التي منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه مقدمة للخروج لا نفس الخروج. وثالثا خنطبق هذا، لأن هذا راح يدخل في المسائل اللي ذكرناها، الضد والضد العام، وأنه النهي هل يقتضي، أنه الأمر هل يقتضي النهي عن ضده. يقول لو سلمنا الحين بيتنزل أن التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية، ما نقول مقدمة، نبي نتنزل معاك نقول أنه ماذا التخلص عنوان ينطبق عليه على الحركات الخروجية، لكن أكو مشكلة أخرى فلا نسلم بوجوبه النفسي، مع ذلك لا نقبل. لماذا؟ لأن التخلص عن الحرام ليس هو إلا عبارة أخرى عن ترك الحرام، وترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة نفسية في الفعل. هذا تقدم لما تعرضنا للنواهي وقلنا هناك بأن حقيقة النهي ما هي، وأن الذي فسرها بطلب الترك وقع في خطأ. فبالتالي هنا هو جاي يبين هذا المطلب السابق، يقول أنه ترك الحرام هل هو واجب نفسي؟ لا، مو واجب. أنت بتقول أنه التخلص هو ترك الحرام، نقول لك ترك الحرام مو واجب نفسي. لماذا؟ لأنه لو كان واجب نفسي لكان مشتمل على مصلحة في ذاته، وترك الحرام بذاته غير مشتمل على مصلحة في مقابل المفسدة النفسية في الفعل. نعم هو مطلوب بتبع النهي عن الفعل مثل ما احنا قلنا، وقد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء الأول، وفي مسألة الضد في الجزء الثاني. فكما أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام أي عن نقيضه، وهو الترك اللي قلنا هو الترك المحض مو الضد الخاص، ولذا قلنا في مبحث النواهي أن تفسير النهي بطلب الترك كما وقع للقوم ليس في محله، وإنما هو تفسير للشيء بلازم معناه العقلي. نعم العقل يقول لازم النهي هو طلب الترك، لكن مو حقيقة النهي هو طلب الترك، فإن مقتضى الزجر عن الفعل، إنزين شنو صار حقيقة النهي؟ هي النسبة الزجرية اللي احنا قلنا عنها. إنزين هذا يلازمه ماذا؟ طلب الترك. أنت ممنوع منهي، هناك زجر إنزين عن هذا الفعل، لازمه عقلا أن أنت مطلوب منك أنك أنت تتركه وليس هو حقيقته. فإن مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلا لا على أن يكون، حطوا بالكم من هني، هذا الحين من هني بدأ يرد ورد ورجع كرر، لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة الفعل. مفسدة الفعل هو شنو؟ الغصب أو عدم الخروج. إنزين الغصب له مفسدة ذاتية في ذاته، وهني أنه في مقابله شنو؟ التخلص. التخلص إن فسر بمعنى طلب الترك فهو لا يشتمل على مصلحة تقابل تلك المفسدة الموجودة في الفعل. يقول لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة الفعل وكذلك في الأمر. إنزين الحين نتكلم عن النواهي، رجعنا إلى الأوامر، الحين ينبهنا على الأوامر. فإن مقتضى الدعوة إلى الفعل، إنزين حقيقة الأمر ما هو؟ الدعوة إلى الفعل، إمكان إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل، لازمه شنو؟ الزجر عن الترك، لازم عقلي مو حقيقته. الزجر عن تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية في مقابل مصلحة الفعل. تقول أنه يعني مثلا الأمر شنو؟ الأمر هو أنه الفعل مثلا الدعوية أنه يدعو إلى إيجاد الفعل في الخارج، إيجاد الفعل في الخارج فيه مصلحة لازمه العقلي، إنزين فيه مفسدة تقابل تلك المصلحة، لا أحد يقول بذلك. هذه المصلحة موجودة بعد تحط مفسدة من أين؟ يعني هذا شيء باللازم العقلي. أنتوا واضح عندكم وين قاعد نتكلم؟ في الأمر المطلوب ماذا؟ إيجاد الفعل في الخارج، الداعوية يوجد الداعي في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل في الخارج، لازمه العقلي شنو؟ الزجر عن الترك، صح ولا لا؟ هذا لازمه. هل اللازم فيه مفسدة بقوة المصلحة الموجودة بالفعل؟ ما له معنى هالكلام، عرفت وين؟ نفس الشيء. فبالتالي هي مصلحة بعد مفسدة لا تفرضها، هي هذا لازمه. أما أنك تقول في اللازم أيضا هناك مفسدة، هذا لا يقول به أحد. وكذلك في الأمر، فإن مقتضى الدعوة إلى الفعل الزجر عن تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية في مقابل مصلحة الفعل، بل ليس في النهي إلا مفسدة الفعل وليس في الأمر إلا مصلحة الفعل. واللازم العقلي لا تقعد تفكر فيه وايد، تروح تحط فيه مفسدة، لأن هذا كلام غير صحيح. وأما أن الخروج ليس بواجب غيري نرجئه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.